اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا إسبانيا والبرتغال اليوم. عام 92 للهجرة الموافق ل711 للميلاد عبر أول فارس مسلم أرض الأندلس. لقد كان فتحاً مبيناً لطارق بن زياد عندما اجتاز جيشه المضيق الذي سمي باسمه إلى الآن لتخضع وتنعم الأندلس تحت الحكم الإسلامي ل800 عام. وإلى اليوم كلما مر واحد منا بمدن الأندلس من مدريد وطليطلة في الوسط إلى سرقسطة في الشمال أو توجه جنوباً إلى غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومالقة يجد كثيرا من الشواهد التي تؤكد أن للمسلمين هنا تاريخا يحكى في كل أركان هذه البلاد لشواهد ناطقة كجزء من تاريخ إسبانيا اليوم ليرويه الأحفاد للأبناء عما كان لأجدادهم المسلمين هنا من حضارة وإنجازات. لقد أسس المسلمون هنا حضارة عظيمة هي الأطول في عمر تاريخ هذه المنطقة ونقلوا إليها الأدب والفن والطب وكل فنون الحياة خاصة العمارة الإسلامية العظيمة التي أصبحت الطابع الغالب على إسبانيا كلها. وببراعة امتازت إسبانيا اليوم بفضل المسلمين بمدن عظيمة بنيت هنا وحصنت بأسوار عالية ومبان فخمة رائعة وزينت بحدائق غناء وبما فيها من فنون أندلسية عظيمة لتصبح إسبانيا اليوم قبلة للزائرين وهم بدهشة يتأملون ما تركه أولئك الآباء والأجداد من معالم وآثار تشهد لهم بالعظمة والإجلال. لقد بدأ عصر وانتهى آخر لكن التاريخ لن يتوقف عن حكاية أساطين تلك الحقبة من التاريخ بروعة تلك المرحلة. جديد. تاريخ الأندلس.
بالله إن زرت المغاني مرة عرج على أهلي هناك وسلمي كانوا الملوك على الزمان وقارنوا الجوزاء واصطفوا جوار الأنجم.
في هذه المنطقة وبين غاباتها الكثيفة كانت قوة من الجيش الإسلامي تتألف من نحو 700 فارس بقيادة مغيث الرومي أحد رجال طارق بن زياد تندفع إلى مدينة قرطبة لتحريرها من بقايا القوط الغربيين بعد هزيمتهم في معركة وادي لك عام 92 للهجرة أو 711 للميلاد. بينما كانت القوة الكبرى التي يقودها طارق تتوجه سريعا لملاحقة فلول القوط نحو عاصمتهم طليطلة. لم يكن في قرطبة حينذاك سوى 400 فارس من القوط إذ لم تكن هذه المدينة في ذلك الحين من مراكز صنع القرار القوطي رغم أهميتها التاريخية. وكانت قوة الفرسان القوط تتحصن خلف أسوار منيعة وتحول بينها وبين الداخل إليها من الجنوب قنطرة رومانية قديمة على نهر الوادي الكبير. وتحت جنح الظلام تحرك مغيث بمن معه وعبروا النهر وقابلوا السور ودلهم بعض أهلها على ثغرة في السور فدخلوا منها. مدينة عسيرة فسرعان ما استسلم فرسانها وتم أسر حاكمها وتخلص أهلها من الاحتلال القوطي. مدينة قرطبة مغيلة في القدم، وأصل اسمها إيبيري قديم مأخوذ من كلمة كوردوبا أو كوردوفا، وقد شهدت صراعات قديمة يعود بعضها إلى حملة حنبعل القرطاجي الفينيقي الكنعاني ضد الوجود اليوناني في غرب أوروبا. واشترك أهلها في حملته على روما، ثم احتلها الرومان قبل 7 قرون من الفتح الإسلامي، واحتلتها من بعدهم قبائل قوطية جرمانية عرفت في التاريخ باسم البرابرة، وكانت قادمة من وسط وغرب أوروبا تبحث عن المناطق الدافئة. وظلت في شبه الجزيرة الإيبيرية إلى أن أخرجها المسلمون منها، وكان تعاون أهل البلاد الأصليين مع المسلمين عاملاً مهماً في تحقيق تلك الانتصارات السريعة وفتح هذه البلاد التي أطلق عليها المسلمون اسم الأندلس. عاد المسلمون لمدينة قرطبة مكانتها التاريخية القديمة بعدما أهملها القوط سنين طويلة. فبعد 5 سنوات من الفتح الإسلامي، نقل الوالي الأموي أيوب اللخمي عاصمة ولاية الأندلس من إشبيلية إلى قرطبة، وبدأت هذه المدينة تحتل مكانة مميزة، وبنيت نواة مساجدها الجامع الذي سيتم تجديد بنائه فيما بعد على قواعد جديدة.
وإذا سألت فلم تجبك طلولهم، فاشرق بدمعك أو فغص بعلقمي.
بالنسبة لمسجد قرطبة، أساساً لما فتحوا المسلمين مدينة قرطبة كان المسجد عبارة عن شطر من كنيسة، تم الاتفاق أنه يأخذوا جزء من هذا الكنيسة، وبلش مسجد صغير بقرطبة.
ساهم الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز بعد 4 سنوات في تعميق مكانة قرطبة، عندما جعل ولاية الأندلس تابعة مباشرة لعاصمة الخلافة الأموية في دمشق بدلا من القيروان، وعين السمح بن مالك الخولاني واليا عليها، ووضع بذلك حدا لمشكلة ضعف الولاة في الأندلس.
كانت الأندلس في بداية شأنها ولاية تابعة لإفريقيا. المقصود بإفريقيا يعني تونس، لأن تونس كانت مهد الفتح الإسلامي بعد مصر، ومنها انطلقت الفتوحات في إفريقيا. صارت تونس والقيروان على وجه التخصيص هي مركز للقيادة العامة في الشمال الإفريقي والأندلس. فلما عظم شأن الأندلس واتسعت الفتوحات، أصبح من المهم أن تستقل عن إفريقيا وتكون ولاية خاصة لها واليها المعين من قبل خليفة، ولا يعين من قبل تونس، إنما يعين من قبل خليفة في دمشق. فلذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما رأى اتساع الأندلس وعظمت الأندلس وكثرت خيراتها، رأى أن يفصلها في ولاية خاصة، ففصلها وعين لها واليا، وانقطعت بعد ذلك عن مركز القيادة في تونس.
السمح بن مالك الخولاني جمع بين العديد من المواهب والميزات، فهو كان قائدا عسكريا لامعا، وكان حاكما إداريا عادلا، وكان عالما تقيا ورعا عابدا. ولذلك مع يعني قلة المدة التي تولى فيها الأندلس، لكن بعض آثاره لا زالت إلى الآن. مثلا هو بنى الجسور والسدود والقناطر، قمطرة قرطبة الشهيرة التي ما زالت إلى الآن موجودة، بناها السمح بن مالك الخولاني قبل 1300 سنة تقريبا. فمهد الطرق والجسور بما يمكن أن نسميها البنية التحتية للناس، وأصلح كذلك، قضى على الفتن وبسط العدل، وأمن الناس في تجاراتهم وفي طرقاتهم وفي أسفارهم. أعاد تنظيم الجيش وتجهيزه وتقويته، ولذلك انطلق إلى 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 محاولة استكمال عملية الفتح. تمكن أيضا من تنظيم مالية البلد، بعد أن كانت تعصف بالوضع الاقتصادي والمالي، الفتن التي ثارت واضطراب الأمن وفقد الخدمات، فنظم الجوانب المالية والاقتصادية تنظيما راقيا وعاليا جدا.
نظام الإدارة في الأندلس يختلف عن نظام الإدارة في المشرق الإسلامي. على رأس الهرم كان الأمير أو الخليفة فيما بعد، يساعد الخليفة في إدارة شؤون الدولة الحاجب الذي كان بمثابة رئيس وزراء في وقتنا المعاصر. يساعد رئيس الدولة أيضا في الإدارة بعض كبار رجال الدولة للشؤون العسكرية، الاقتصادية، القضاء ونحو ذلك. الناحية الإدارية للأندلس، قسمت الأندلس إلى كور ومدن بمثابة ولايات، وعلى رأس كل منها والٍ، وهذا الوالي له صلاحيات واسعة في إدارة شؤون ولايته. فنظام الحكم في الأندلس نظام حكم لا مركزي، وهذا يختلف عن نظام الحكم المركزي الذي كان معمول به في الشرق الإسلامي.
من الأسباب الأخرى التي يمكن أن ننظر إليها على أنها عوامل ضعف في هذه الفترة كثرة الولاة الذين تم تعيينهم لحكم الأندلس. ففترة الأندلس فترة الولاة عفواً تمتد من سنة 96 حتى سنة 138، بما يقارب 45 سنة. فحينما ننظر إلى عدد الولاة الذين تولوا نجد أنهم يزيدوا عن 25 والي، أي بمعدل والي لكل سنتين، وبعضهم لم يكن يستلم الحكم إلا أقل من شهور قلائل، وهذا يؤدي أيضا إلى الاضطراب الحاصل الذي كان يجري في الأندلس.
في عهد السمح بدأت قرطبة تشهد ازدهارا سريعا، فأعاد السمح بأمر من عمر بن عبد العزيز بناء قنطرتها العظيمة على نهر الوادي الكبير التي لا تزال قائمة إلى اليوم. وقد ساهم إعادة بناء القنطرة في توسيع المدينة، وهذه القنطرة تقوم على 16 عقدا وضع الإسبان في نهايتها فيما بعد تمثالا لأحد القديسين. وما زالت القنطرة تحتفظ بكثير من معالمها الإسلامية.
في نهر موجود بقرطبة، أساساً مدينة قرطبة وجدت على نهر يدعى نهر الوادي، كمان أسس جسر عظيم وما زال موجود إلى اليوم ويدعى إلى الآن قناطرة قرطبة، نهر قرطبة، القناطرة العظيمة.
السمح ابن مالك الخولاني رحمه الله تعالى كان رجلا حريصا على الأندلس، ولذلك لما تولى الأندلس أو لما تولى الإمارة كان له أهداف كثيرة، فكان من أهم أهدافه الإصلاح العمراني في ذلك الوقت. ولعل من أهم ما يميز ولاية السمح بن مالك في الجانب العمراني أنه أعاد تهيئة قنطرة قرطبة والتي كانت تربط بين جانبين النهر، فأعاد تهيئتها من جديد لكي يستفيد منها المسلمون. لكنه من أمانته وحرصه كتب إلى عمر ابن عبد العزيز يستأذنه في أن يعيد بناء هذه القنطرة لأنها تكلف من ناحية الجانب المادي، فيستأذنه لكي يأخذ من أموال أو من بيت مال المسلمين فأذن له.
أعاد السمح أيضا بناء السور القديم الذي يحيط بقرطبة، ولم يبق من هذا السور اليوم سوى أطلال قليلة لا تمثل أثريا ذلك السور التاريخي الذي أقامه المسلمون حول المدينة.
بالنسبة للسمح كان لما فات قرطبة وكان من أوائل من استلم قرطبة، كان أهم عمل وأهميته كان هو ترميم نفس سور قرطبة، لأنه تأثر بالمعارك والحروب اللي كانت. المبنى سور قرطبة بحد ذاته لما رمموا من اللبن، لأنه كانوا المسلمين حديثي عهد بالأندلس ولا يعرفون أين مقالع الحجارة اللي موجودة، فقام بترميم الأجزاء اللي هدمت بالنسبة للقلعة.
وضع السمح في قرطبة القواعد الإدارية والتنظيمية للأندلس، وانطلقت منها الجيوش التي اجتازت حدود شبه الجزيرة الإيبيرية إلى فرنسا.
الذين سبقوهم ولاة كانوا ولاة عظماء أيضا. السمح بن مالك كان واليا عظيما، ويكفي أن عمر بن عبد العزيز هو الذي اختاره رضي الله تعالى عنه، كانوا ولاة عظماء.
السمح بن مالك نعرف عنه أنه كان صاحب إصلاحات، فكان من إصلاحاته الإدارية أنه نظم أمور الدولة، نظم أموالها وعمر خرائبها في مدة قصيرة قد تكون في السنتين تقريبا، ثم اتجه إلى الأمر الأهم بعد ذلك وهو نشر الدين الإسلامي في تلك البلاد. تميزت ولاية السمح ابن مالك الخولاني رحمه الله ولاية الأندلس أنها انفصلت عن ولاية المغرب العربي بعد أن كان والي الأندلس يعين من قبل والي المغرب العربي، فكانت في عهده قد انفصلت، وتعتبر هذه من المزايا التي حصلت في عهد السمح ابن مالك الخولاني.
عندما آلت ولاية الأندلس إلى عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي بعد استشهاد السمح بن مالك، سار على نهج السمح في الاهتمام بقرطبة وتنظيمها، وضمن لأهلها الأصليين حريتهم الدينية والمدنية، فاندمجوا مع المسلمين الفاتحين وبدأوا يشاركون معا في بناء حضارة هذه البلاد.
جاء رحمه الله تعالى والأمور مضطربة، فلذلك عمد إلى ضبط الأمور. كيف ضبطها؟ ضبطها بأمور عجيبة، الحزم مع الرحمة واللين والضبط، وهذا قل ما يتوافر لأحد. كيف يحزم وفي الوقت نفسه يكون لينا رحيما؟ يعني هذه معادلة صعبة، لكنها وجدت عند بعض الأفذاذ من الأبطال والقادة.
أبرز منجز في تقديري بناء قرطبة، لأنه قرطبة كانت من حيث محتواها السكاني ومحتواها الديموغرافي، ومن حيث طابعها المعماري، ومن حيث الدور الإداري الذي كانت مؤهلة له، لعبت أدوارا جذريا في تكييف حركة الفتح وتكييف حركة انتشار السكان في هذه البقعة. نضيف إلى هذا أنه بدأ يقيم أشكالا من الأطر الإدارية على غرار الطابع الأموي في دمشق، يعني كان واضح أنه في نوع من الاحتذاء أو المحاكاة للطابع العمراني والإداري الذي كانت تشهد الخلافة في دمشق، حتى الميل فيما بعد إلى إقامة ما يسمى بالقصور الخلوية في مناطق الخلاء الواسعة، كل هذا كان تأثرا بالخلافة في دمشق.
في مرحلة الولاة في الأندلس الذين سبقوا السمح والغافقي، شهدت البلاد فتنا بين العناصر القبلية، وقد عمل عبد الرحمن الغافقي على احتواء هذه الفتن وإصلاح الأوضاع الداخلية.
من أبرز هذه العوامل التي كانت تساعد في ضعف المسلمين في هذه المرحلة هو الصراع العربي العربي ما بين الجذمين الكبيرين العربيين اللذان كان يتقاتلا على كل شيء، وهم القيسية واليمني. وصور المعارك والحروب الثنائية العربية العربية كثيرة، ومرات على أشياء تافهة، ومرات تكون هذه المعارك قائمة على الحكم وعلى السلطة وعلى الوصول للسلطة. الاستبداد الذي كان يقوم به الولاة العرب في ما بين بعضهم البعض، فإذا ما تولى قائد عربي من اليمنية كان ينكل بالقيسية، والعكس صحيح، إذا ما تسلم قائدا عربيا من القيسية كان ينكل باليمنية. وفي بعض المرات كانت تقوم المعارك على، أذكر أن معركة من المعارك قامت على أن أحدهم دخل إلى بستان أحد القبائل وقطف ورقة عنب، أو كما تقول مصادر ورق التوت، فقامت معركة هائلة ما بين الحيين.
عبد الرحمن رحمه الله تعالى كان يمتاز بالعدل مع الحزم مع الرحمة، وهذه قلما تتفق لأحد. عادة الحازم يكون شديدا بعيدا عن الرحمة، واللين الرحيم ينقصه الحزم، أما أن يجتمع الحزم مع اللين والرحمة فهذا قلما يتوافر لأحد، وهذا توافر لمن؟ عبد الرحمن الغافقي. إضافة إلى العدل الذي أرساه، جاء وجد الأمور فيها خلط وفيها اضطراب وفيها شيء من التجاوز، عاد الأمر إلى نصابه، إلى ما يعرف عن ولاة الإسلام الأوائل من عدل ورحمة وحزم في العمل بالشريعة، فاجتمعت القلوب عليه. هذا هو السبب. وكان أيضا بطلا قويا إداريا ناجحا قائدا ناجحا، ف فاجتمعت القلوب عليه ورأت أنه يمكن أن يكون القائد الفعلي لهم للأندلسيين، ويمكن أن ينتقل إلى ينقل الفتوحات إلى إسبانيا، لذلك اجتمعت القلوب عليه والله أعلم.
حينما تولى قيادة الأندلس في سنة 112 شكل جيشا وانطلق به إلى الشمال لإعادة فتح هذه المناطق لمتابعة الحملات العسكرية التي كان المسلمين يقومون فيها في هذه المنطقة. للأسف هذه المحاولة الثانية أسفرت عن أقصى خسارة للإسلام والمسلمين في هذه المنطقة، وهي معركة توربواتي التي لا تبعد إلا حوالي 30 كيلومتر عن باريس اللي هي العاصمة الفرنسية. أقول أنها أقسى معركة، وقد يكون أنها أوقفت المد الإسلامي باتجاه جنوب فرنسا. فشلت هذه المعركة وخسرنا هذا القائد العظيم عبد الرحمن الغافقي، ودواعي ذلك أسباب عديدة، من أبرزها البعد الجغرافي الهائل ما بين مراكز الإمدادات العسكرية التي كانت للمسلمين سواء في إسبانيا أو في جنوب فرنسا، وجملة من العوامل الأخرى التي ساعدت في هزيمة المسلمين في هذه المعركة.
شهدت قرطبة في المرحلة التي تلت استشهاد عبد الرحمن الغافقي ضعفا مؤقتا وتراجعا في أحوالها، خاصة في بداية العصر العباسي بسبب انشغال العباسيين بتثبيت أركان دولتهم في المشرق. أما الازدهار الفعلي الذي تحقق لقرطبة فقد بدأ بنهاية عهد الولاة بعد إنشاء الإمارة الأموية في الأندلس في ثلاثينيات القرن الهجري الثاني على يد عبد الرحمن بن معاوية الذي لقب بعبد الرحمن الداخل، وسوف تصبح قرطبة أهم مدينة في أوروبا في تلك المرحلة، ومنها سوف تبدأ الحضارة العربية الإسلامية تشع بنورها على شبه الجزيرة الإيبيرية وعلى أوروبا كلها.
يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي، إني بكيت على فراقك فاعلمي، لم تنسيني الأيام صوتك عندما ناديتيني، فصمت لم أتكلمي، وقعدت عن أرض تباد وعن ربا، سعدت قرونا في ظلال المسلم، سعدت قرونا في ظلال المسلم. Thank you.
Thank you.